الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. الخامس ليس في الورقة التي معكم القديمة، وإنما الورقة الجديدة لأنه اختلف فيها ترتيب قليلا. الخامس أن يذكر أمر ما في القرآن ثم يبين في موضع آخر شيء يتعلق به. أن يذكر أمر ما في القرآن ثم يبين في موضع آخر شيء يتعلق به، كالمقصود منه أو سببه أو مفعوله أو صفته أو مكانه أو زمانه أو متعلقه أو كيفية وقوعه أو يأتي سؤال وجواب عنه أو حكمته أو هل تم الامتثال به أو يخبر بوقوع شيء ثم يبين وقوعه. إذن هذه كم؟ اثنتا عشرة قضية. يذكر أمر مبهم ثم يذكر في موطن آخر شيء يتصل به، يتصل بذلك الأمر يوضح حكمته أو يوضح المقصود منه أو يوضح مكانه أو يوضح زمانه أو يوضح سببه أو يوضح سؤالا وجوابا عنه أو هل تم الامتثال به أو لم يتم أو هل وقع أو لم يقع. فهذا كله يعتبر من تتميم القرآن للقرآن وتفسير القرآن للقرآن وبيان القرآن للقرآن، وأولى وأجلى ما فسر به القرآن هو القرآن، لأن الجميع كلام الله ولا أحد أعلم بكلام الله من الله. طيب نأخذها واحدا واحدا. فمثال الأول وهو ذكر المقصود قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، هذا في سورة الأنعام. قال فإنه بين في سورة الفرقان أن مرادهم بالملك المقترح إنزاله أن يكون نذيرا آخر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. في الآية الأولى ماذا قالوا؟ قالوا لولا أنزل عليه ملك. طيب ليش؟ لماذا؟ ما ذكر. في آية الفرقان قالوا ماذا؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. فبينوا المقصود من هذا الاقتراح الذي اقترحوه. إذن فالآية التي في الفرقان تبين وتوضح الآية التي في سورة الأنعام، واضح هذا؟ مثال الثاني وهو السبب قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فإنه أشار إلى سبب اسودادها بعدها بقوله فأما الذين اسودت وجوههم إيش؟ أكفرتم بعد إيمانكم، فذكر ماذا؟ السبب. سبب الاسوداد هو الكفر. وبقوله أيضا في آية أخرى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. إذن فالكفار والكاذبين على الله كلهم تسود وجوههم يوم القيامة. فحينما نقرأ قوله وتسود وجوه نعرف ما هو السبب الذي سود وجوه هؤلاء القوم؟ الكفر والكذب على الله. ومثال الثالث وهو ذكر المفعول الواحد قوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يخشى هذا فعل أليس كذلك؟ طيب أين فاعله؟ ضمير مستتر له، ضمير مستتر. نعم جوازا تقديره هو فاعله، ضمير مستتر جوازا تقديره هو. طيب ومفعوله أين هو؟ ما ذكر في الآية ليس كذلك؟ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يخشى ماذا؟ يخشى الله أو يخشى العذاب أو يخشى النار أو ماذا؟ قال وذكره في سورة هود بقوله إن في ذلك لآية لمن خاف إيش؟ عذاب الآخرة، لأن الخوف والخشية من باب واحد على اختلاف بينهما دقيق لكنهما من باب واحد. قد تقول آية سورة هود ما صلتها بموضوع آية سورة النازعات؟ أقول وردتها في قضية واحدة، فإن التي في سورة هود وردت بعد قصة موسى مع فرعون، والتي في سورة النازعات وردت أيضا في إيش؟ أي نعم، في نفس القصة، قصة موسى مع فرعون. هل أتاك حديث موسى؟ إلى أن قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وكذلك في سورة الذاريات، في سورة الذاريات ماذا قال؟ قال لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. هذا في قصة من؟ لوط. طيب ثم قال بعدها وفي موسى، وتركنا فيها وفي موسى أيضا، تركنا فيها وفي خبر موسى أيضا آية لمن يخافون العذاب الأليم. وهذا يا إخوان يعتبر من دقيق، من دقيق الاستنباط. طيب قال ومثال المفعول الثاني قوله تعالى، إذن عندنا ذكر المفعول الواحد، والمفعول الثاني أيضا له مثال. قال ثم اتخذتم العجل، اتخذتم العجل، اتخذ يا إخواني من الأفعال التي تطلب ماذا؟ تطلب مفعولين، تطلب مفعولين. قال فإن المفعول الثاني اتخذ محذوف في جميع الآيات التي ورد فيها ذكر اتخاذ العجل إله، في كل الآيات التي ورد فيها أن بني إسرائيل اتخذوا العجل وردت مقتصرة على مفعول واحد، ثم اتخذتم العجل من بعده. طيب اتخذتم العجل إيش؟ لاحظوا العجل اتخذتم، اتخذ فعل ينصب مفعولين، والتاء فاعل والميم للجمع، والعجل مفعول أول. طيب المفعول الثاني أين هو؟ محذوف في كل المواطن التي جاءت في القرآن الكريم. طيب أين هو؟ أو ما تقديره؟ أي نعم، اتخذتم العجل إلها، فالمفعول الثاني محذوف في كل المواطن التي ذكرت فيها هذه الآية، في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي غيرها من السور. قال وتقديره اتخذتم العجل إلها، ونكتة حذفه لماذا حذف؟ قال التنبيه على أنه لا ينبغي أن يتلفظ بأن عجلا مصطنعا إله. كيف عجل يكون إله؟ يا جماعة في أي عقل يستقيم مثل هذا الأمر؟ والله ما يستقيم حتى في عقل الحيوان، ولكنه الشيطان يزين للإنسان سوء عمله فيراه حسنا. سبحان الله، ما أقبح اليهود وأعظم جرمهم على الله، لم تنشف أقدامهم من أثر الماء، ماء البحر الذي نجاهم الله به يوم أن فلقه لهم 12 فرقا، كل فرق كالطود العظيم، ونجوا بعدها عبدوا العجل لما ذهب موسى إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى. سبحان الله، نسأل الله أن لا يفتننا في ديننا. قال ونكتة حذفه التنبيه على أن لا، أنه لا ينبغي أن يتلفظ بأن عجلا مصطنعا إله، وقد أشار إلى هذا المفعول في سورة طه بقوله فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا ها هذا إلهكم وإله موسى فنسي. إذن بيّن لنا ماذا اتخذ، بأي شيء كان الاتخاذ، اتخذوا العجل ماذا، مركوبا وإلا مأكولا وإلا معبودا وإلا ماذا؟ فبين أنهم اتخذوه معبودا إلها، والذي بين ذلك قوله فأخرج لهم عجلا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. طيب ومثال الرابع وهو ذكر الصفة قوله تعالى وندخلهم ظلا ظليلا، فقد بين الله جل وعلا بعض أوصاف الظل في قوله تعالى أكلها دائم وظلها. في آية النساء الأولى وندخلهم ظلا بيّن الله أن أهل الجنة سيكون لهم ظل، وهذا الظل ظليل، يعني غاية في حسن الظل وجماله وبرودته وأنسه ورغبة الناس فيه. طيب، ويكفيكم شجرة طوبة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن أن الراكب أو الخيل المضمر يسير في ظلها 100 عام لا يقطعها. أليس هذا هو الظل الظليل؟ بلى والله. قال بيّن بعض أوصاف هذا الظل في آيات، منها قوله أكلها دائم وظلها، حيث بيّن وصف من أوصاف الظل هنا، ما هو؟ ديمومة هذا الظل، وهذا يعني أنه مخالف للظل الذي عندنا هنا. فالظل الذي عندنا يا إخواني في الدنيا ليس ظلا دائما، ظل يمتد مع الشمس وينقطع معه، وتدخل عليه الشمس إما في حال شروقها أو في حال غروبها أو في حال كونها في كبد السماء، أما ظل الجنة فهو دائم. طيب، وكذلك قوله وظل ممدود، فظل الجنة ممدود، ظل الجنة ممدود بخلاف ظل ما هو موجود في الدنيا. قال وقد يذكر نقيض ذلك الوصف لضد ذلك الشيء، نقيض ذلك الوصف لضد ذلك الشيء أيضا، فذكر في وصف ظل الجنة أنه ظليل وأنه ممدود ودائم، وذكر نقيضه لأهل النار، نقيضه لأهل النار الذين هم نقيض أهل الجنة، نقيض ذلك الوصف لضد ذلك الشيء، كقوله في وصف ظل أهل النار انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل، لا يظل من شيء، يعني لا يحمي من نار ولا من حرارة ولا يغني من اللهب، فهو لضد أولئك القوم، وهو ضد ذلك الظل الذي يكون لأهل الجنة، وهذا من تمام بيان القرآن للقرآن. قال ومثال الخامس وهو ذكر المكان، قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فالحمد أين هو؟ في أي موقع؟ هل هو على ألسنة البشر فقط؟ هل هو واقع ومذكور لله جل وعلا في الأرض أو في السماء أو في الأرض والسماء وما بينهما؟ قال الله جل وعلا، قال حيث بين في سورة الروم أن السماوات والأرض مكان لحمده، قال تعالى وله الحمد في السماوات والأرض. إذن فالله محمود ويحمد ويذكره عباده بصفات كماله في السماوات وفي الأرض. ومثال السادس وهو ذكر الزمان، قوله تعالى وله الحمد في الأولى والآخرة. لاحظ الحمد لله رب العالمين ذكر فيها الحمد، طيب أين مكانه؟ بيّن في سورة الروم أن مكانه السماوات والأرض الجميع، وبيّن أيضا أن حمده سيكون في الدنيا وسيكون في الآخرة، ولذلك في الآخرة لا يبقى لأهل الجنة من العمل إلا الذكر، يلهمون الذكر كما تلهم الملائكة أو كما يلهمون النفس. الآن نحن نتنفس بغير إرادة منا بشكل فطري أو غريزي، فكذلك أهل الجنة يلهمون الذكر في الجنة لأنه لذة لا تعدلها لذة من اللذات، ولذلك هم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتلذذون بذلك، فهو من تمام لذتهم في تلك الدار. قال له الحمد في الأولى والآخرة، قوله له الحمد في الآخرة أيضا فبين أن الدنيا والآخرة زمان لحمده، وهذا مما يتعلق بالآية. قال مثال السابع وهو ذكر المتعلق، قوله تعالى وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. قوله وحرض المؤمنين، حرض المؤمنين على أي شيء؟ لم يذكر الجار والمجرور الذي يتعلق بهذا الفعل حرر في هذه الآية في آية سورة النساء، قال وحرر المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، فإنه لم يبين هنا متعلق التحريض، ولكنه بينه أين؟ في سورة الأنفال بقوله وحرض المؤمنين على القتال. أيضا فالتحريض المذكور الأول المقصود به التحريض على القتال. ومثال الثامن وهو كيفية الوقوع قوله تعالى في سورة البقرة وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده. طيب كيف تمت هذه المواعدة 40 ليلة؟ بينها الله في سورة الأعراف، قال فإنه لم يبين هنا كيفية الوعد بالليالي هل كانت مجتمعة أم مفرقة، وبينها في الأعراف بقوله ووعدنا موسى كم ليلة؟ 30 ليلة ثم أتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. إذن لم يوعد موسى بال40 من أول وهلة، بل وعد بها أولا 30 ثم تممت 10. ومثال التاسع وهو إتيان سؤال وجواب عنه قوله تعالى مالك يوم الدين. فيوم الدين وضحه الله سبحانه وتعالى بطريقة السؤال والجواب في آية أخرى، قال فإنه لم يبين هنا ووقع عنه سؤال وجواب في موضع آخر وهو قوله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم أجاب بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا هو يوم الدين، أي ذلك اليوم الذي لا تملك فيه نفس لنفس أدنى شيء من نفع أو ضر، والأمر في ذلك اليوم كله لله، حينما يقول الله جل وعلا أنا الملك أنا الجبار أين الجبارون أين المتكبرون، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقوله أيضا الحمد لله رب العالمين، فإن العالمين وقع عنه سؤال وجواب في موضع آخر وهو قوله قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وسؤال فرعون وإن كان في الأصل سؤالا عن الرب سبحانه فقد دخل فيه عن الجواب عن المراد بالعالمين، يعني وضحت هذه الآية المراد بالعالمين. ولذلك العلماء يقولون إن أصوب الأقوال في تفسير العالمين هو كل من سوى الله يسمى عالم، كل من سوى الله يقال له عالم، كما ذكر الله في هذه الآية قال فرعون وما رب العالمين، هو سأل عن الرب لكن وقع ضمن جواب بيان من هم العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، وهذا شامل لجميع ما خلقه الله جل وعلا. ومثال العاشر وهو ذكر الحكمة قوله تعالى وهو الذي جعل النجوم لتهتدوا بها، جعل النجوم لتهتدوا بها أي خلق النجوم من أجل الاهتداء بها، فهذه حكمة من حكمها وهو الاهتداء بهذه النجوم. لكن قد ذكر الله في آيات أخرى حكما أخرى لم يذكرها في هذه الآية. هذه الآية في سورة النحل، وسورة النحل يسميها العلماء سورة النعم لكثرة ما ذكر الله فيها من أصناف النعم الأصلية والفرعية، وذكر من النعم الأصلية النجوم، قال جعل النجوم لتهتدوا بها، فذكر حكمة من حكم النجوم، لكنه ذكر في آيتين أخريين حكمتين أخريين لخلق النجوم، فقال فإن من حكم خلق النجوم تزيين السماء الدنيا ورجم الشياطين بها، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وين فيه؟ أنا توقفت عندها، أنت أكدت المصحف؟ ها؟ أي في سورة في ظلمات البر والبحر. نعم نعم هذيك في سورة النحل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أحسنت أحسنت. طيب وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها. نعم أحسنت. نعم في سورة الأنعام وليست في سورة النحل. سورة النحل فيها وبالنجم هم يهتدون. طيب قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. بهذا نعلم يا إخواني أن حكم النجوم التي جاءت في القرآن حكم خلق النجوم ثلاثة: الاهتداء بها بمعنى معرفة الجهات وهداية أهل البحار وأهل البر في ظلمة الليالي فهم يعرفون بها المسارات ويعرفون بها الطرقات ويهتدون بها المواضع، هذا أولا. والثانية زينة للسماء، والثالثة رجوم للشياطين. هذه الحكم الثلاثة. فمن ادعى شيئا آخر لم يذكره الله ولم يقم عليه دليل فقد أعظم الفرية وقنع الله بغير علم. وبهذا نرد على المنجمين الذين يقولون إن هذه النجوم يعرف بها ما يحدث للخلق من صحة ومرض ومن خوف وجوع ومن طول عمر ونقص ومن موت وعذاب وغيرها مما يتأكلون به أموال الناس ويلعبون به على عقوله، ويقول يا فلان نجمك هو النجم الفلاني، إذا كان نجمك هو النجم الفلاني فإنك ستكون كذا، ستحصل على الأموال كذا، وستتزوج وتنجب من الأولاد كذا، وهذا كله من الكذب. وكذلك أولئك القوم الذين يقولون إن هذه النجوم هي التي تغير الأجواء والأهواء وتأتي بالأمطار والخيرات وغير ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في الحديبية فمطروا في ليلة، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال والله ورسوله أعلم. قال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا يعني بنجم كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. طيب ومثال الحادي عشر وهو هل تم امتثال الأمر والنهي أو حصل الشرط؟ قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآيات في سورة البقرة، قولوا آمنا. طيب هل قال النبي ذلك؟ بينت الآيات في آخر سورة البقرة أن النبي قال ذلك حقا، حيث بين في آخر السورة أنه امتثل فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآية. ومثله أيضا لكنه في النهي قوله تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، فقد بين أنهم لم يمتثلوا حيث نهاهم الله قال لا تعدوا في السبت، بين أنهم لم يمتثلوا في قوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقد خالفوا ذلك النهي، وقوله أيضا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت والمراد بعضهم. ومثله أيضا لكنه في حصول الشرط قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فقد ذكر في هذه الآية أنهم سيستمرون في قتالكم عن دينكم ما داموا مستطيعين فاشترط، فقد بين في أول المائدة أنهم لم يستطيعوا بقوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، فقد بين أن الشرط الذي ذكره في الآية لم يتم لهم بحيث أنهم لم يستطيعوا فيئسوا من قتال المؤمنين بعد أن مكن الله لهم في الأرض وقامت لهم في الجزيرة العربية دولة كبرى جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لإدالة دول الكفر في المشرق والمغرب. ومثال الثاني عشر وهو أن يذكر شيئا أو يذكر أن شيئا سيقع ثم يبين وقوعه بالفعل. قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. وهنا عندنا إيش؟ سيقول، والسين كما يقول العلماء إيش؟ للتنفيس، يعني أنه سيحدث منهم يا محمد أنهم سيقولون لو شاء الله ما أشركنا، ويحتجون في ذلك بالقدر، بمعنى أنهم يقولون إن شركنا وقع بقدر الله، وهذا يعني أن الله قد رضي، وما رضيه الله فإننا سنستمسك به. هذا ما سيقولونه يا محمد. ثم وقع ذلك الأمر وبين الله لنا أنه قد وقع، فقال وصرح في النحل بأنهم قالوا ذلك بالفعل بقوله وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، فقالوا هذه الكلمة التي أخبر الله أنهم سيقولونها. السادس من أنواع بيان القرآن للقرآن أن يكون لللفظ في الآية معنى غالب، أو لللفظ في الآية، يعني تنوين هذا لا معنى له. أن يكون لللفظ في الآية معنى غالب في القرآن فيجب تفسيره به وعدم إخراجه من معنى. هناك بعض الألفاظ والمصطلحات في القرآن الكريم يغلب استعمالها في معنى معين علما بأنه يصح استعمالها في غيره، لكن غلب في القرآن استعمالها على معنى معين، غلب في القرآن استعمالها على معنى معين. وهنا إذا وردت آية واختلف العلماء في حمل هذه الآية على هذا المعنى الغالب أو على غيره، فإننا نقول المعنى الذي غلب وروده في القرآن ينبغي أن تفسر به الآية وألا يخرج من ذلك المعنى. سواء عاد احتملت الآية المعنى الآخر أو لم تحتمله، فالمعنى الغالب مقدم، وهذا يعتبر أو يسمى من عادات القرآن، يعني وردت العادة في القرآن أن يستعمل هذا اللفظ لذلك المعنى، فينبغي حمله عليه في جميع موارده إلا ما دل الدليل على إخراجه عنه. قال مثاله قوله تعالى لأغلبن أنا ورسلي، فإن الغالب في القرآن استعمال الغلبة مرادا بها الغلبة بالسيف والسنان. الأغلب في القرآن أو الأكثر استعمال كلمة غلبة بمعنى الغلبة بالسيف والسنان، السيف والسنان. وعليه في قوله لأغلبن أنا ورسلي ينبغي أن تحمل على هذا المعنى الغالب. طيب قلتم إنه معنى غالب، وأين هو؟ قلنا في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا ورد استعمال الغلبة بمعنى الغلبة بالسيف والسنان، كما في قول الله جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم. إيش هي الغلبة اللي حصلت للروم؟ أي هزيمة بالسيف، وليست غلبة حجة وسلطان، غلبة حجة وبرهان، بل هي غلبة سيف وسلطان وسنان. طيب كما في قوله غلبت الروم، وقوله قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، وهذه واردة في غزوة بدر أو في غزوة أحد، فبين الله أنهم سيغلبون أي يهزمون، وستكون الدولة للمؤمنين على الكافرين. وقوله إن تكن منكم إيش وإن تكن لا إن تكن إيش لا قال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 يغلبوا هذه الآية الأولى أصلا حافظ المؤمنين القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا وإن يكن صح وإن يكن لكن ليست تكن وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. نعم إذن نعدل تكن إلى يكن التاء نجعلها ياء وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ما المراد بالغلبة هنا؟ بالسيف. طيب وعليه فيجب تفسير الغلبة في الآية الأولى التي هي لأغلبن أنا ورسلي يجب تفسير الغلبة في الآية الأولى بذلك. ومن قال إنما المراد الغلبة بالحجة والبرهان فهو صحيح لكن لا يجوز إخراج المعنى الغالب عن مراد الآية لأنه مما ورد به القرآن. يعني من فسرها بأن الغلبة في الآية في قوله لأغلبن أنا ورسلي غلبة بالحجة والبرهان فتفسيره صحيح لكن بشرط أن يضم إليه المعنى الغالب في القرآن المعنى الأكثر في القرآن وهو الغلبة بإيش؟ بالسيف والسلاح. فإن قال لا هذه الآية غلبة بالحجة والبرهان فقط قلنا له قد أخطأت لأنه قد كثر في القرآن استعمال الغلبة مرادا بها الغلبة بالسيف والسنان فلا يجوز إخراج هذا المعنى الغالب إلا بدليل. قال فإن كان المعنى المذكور متكررا قصده في القرآن إلا أنه ليس أغلب من قصد سواه فإنه دون الأول في الرتبة والاستدلال به استئناس. هذا تعقيب أو استثناء من هذه القاعدة. قلنا إذا ورد استعمال لفظ في القرآن على صورة أغلبية بمعنى معين ينبغي أن تحمل جميع الآيات الواردة على هذا المعنى لأنه معنى غالب. لكن إذا ورد كثيرا لكن ليس هو الأغلب بحيث أنه ورد في آيات أخرى استعماله في غير المعنى الكثير فإنه في هذه الحالة يستأنس بالكثير لكنه لا يكون ملزما لاستعمال اللفظ على المعنى الكبير. مثال ذلك إطلاق الظلم على الشرك. ورد إطلاق الظلم في القرآن الكريم على الشرك في آيات كثيرة لكن ليس في كل الآيات بل هناك آيات في القرآن الكريم أطلق فيها الظلم على ماذا؟ على غير الشرك قطعا على غير الشرك قطعا وهذه الآيات ليست قليلة. إذن فلا نحمل كل ظلم في القرآن على الشرك بناء على أن هذا كثير في القرآن. نقول لا قد ورد الشرك في القرآن الكريم مراد أو ورد الظلم في القرآن الكريم مرادا به الشرك ومرادا به معاني أخرى. نعم وروده في معنى الشرك كثير لكن أيضا وروده في المعاني الأخرى أيضا غير قليل فنحن لا نحمله تماما في كل الموارد على الشرك وإنما نستأنس ونستدل لكن لا نلزم ونوجب. قال كإطلاق الظلم على الشرك في قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما هو الظلم هنا؟ الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بذلك وقوله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم هنا هو الشرك وقوله والكافرون هم الظالمون. فالظلم هنا مراد به الشرك أيضا. طيب وورد مرادا به غير الشرك في آيات أيضا كثيرة ولذلك نحن لا نفسر الظلم كل ما مر بنا على الشرك لكن احتمال إرادة الشرك كبيرة فيه في غالب الموارد. طيب قال في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هل الظالم هنا مشرك؟ لو كان مشركا لما كانت من العباد المصطفين. ومثله أيضا قوله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم أولئك هم الفاسقون. ها؟ فاسقون نعم. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا. لكن في آيات أخرى من يذكرها؟ أي نعم، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا. أحسنت، هذه قالها رسول الله. هل يقصد بالظلم هنا يعني أشركنا؟ لا، لا يجوز أبدا، ولكن يطلق على غير الشرك أيضا. طيب، تؤذن؟ أحد الإخوة كتب إلي ملاحظة في صفحة 12 يا شباب، مثال الثامن وهو كيفية الوقوع، الآية الثانية فيها خطأ بقوله، يقول له وبينها في الأعراف بقوله ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فعدلوها جزاكم الله خيرا. شكر الله لهذا الأخ الذي بين هذه الملاحظة. لا إله إلا الله. أولا يا إخواني، لكي يكون الدرس فيه فائدة للجميع بإذن الله، حرصنا على أن يكون هناك استبانة، وهذه الاستبانة فيها عدد من الأسئلة لنعرف رأيكم في الأشياء التي ينبغي طرحها والأشياء التي تحتاجونها، ويحسن الحديث عنها في مثل هذا المجتمع وفي هذا الجو. ولذلك أود أن يكتب كل منكم رأيه ويأتي به إن شاء الله معه في الدرس القادم، ومن كتبه هذه الليلة أو كتبه مثلا غدا أو بعد غد فليسلمه للأخ المؤذن أو الأخ الإمام جزاهم الله خيرا. وأرجو أن تكون الكتابة متقنة حتى يعني نصل إلى أفضل النتائج بإذن الله جل وعلا. وإذا كان أحد له إضافة على هذه الأسئلة كاقتراح معين أو سؤال ويجيب عليه فلا بأس أيضا. نعم، ومكتوب في أعلى الصفحة يمكنك الكتاب خلف الورقة، نحن إن شاء الله سنجمعها ونقرأها، ومن قراءتها سنعرف يعني أهم الأشياء التي ينبغي التطرق إليها وأهم السلبيات والإيجابيات التي ينبغي تلافيها من السلبيات أو الاستمرار فيها وتطويرها من الإيجابيات. في قوله السؤال الرابع، هل تؤيد الاستمرار في دروس التفسير، قصده في دروس أصول التفسير اللي هو هذا الذي بين أيديكم المذكرة هذه، هنا أم الوقوف عند بعض الآيات والقصص وشرحها وذكر الفوائد منها كما كانت طريقتنا في الفصل الماضي؟ لا، لو ينقلونها من زملائهم، أي نعم، أو تأخذون أنتم نسخة تصورونها تبقى في المسجد. أي نعم، اللي ما وصلوا شيء من الاستبانة بالإمكان أنه الأخ إن شاء الله سيقوم بتصوير مجموعة ويضعها هنا ويكتب الإنسان إجابته ويأتي بها الأسبوع القادم أو يسلمها للأخوين الإمام أو المؤذن جزاهم الله خيرا. هذا سائل يقول ما حكم تغيير المكان في صلاة النافلة بعد الفريضة؟ نقول تغيير المكان في النافلة بعد الفريضة لم يرد فيه دليل أو نص صريح، لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يفعله، وعليه إن غير الإنسان فله في ذلك سلف، وإن لم يغير فإنه لا نص يوجب أو يدل على استحباب هذا الأمر. أي فقال كنا لا نصل صلاة بصلاة حتى نقوم أو نتكلم. أي لكن فيها ذكر تغيير المكان، هي نصل صلاة بصلاة، هي بس تغير مكانك. أنا ما وصلت الصلاة بصلاة، تحدثت مع زميلي وسبحت وهللت وقرأت القرآن انتهيت، هل يسن لي أني أقوم من مكاني هذا وأذهب إلى مكان آخر أتسنن فيه؟ ما في الحديث التصريح بهذا. أي نعم، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء، قالوا لم يرد نص في الشريعة يدل على استحباب هذا الأمر، لكن ورد من فعل ابن عمر، فمن فعله فله في ابن عمر قدوة، ومن لم يفعله فليس في السنة ما يدل عليه. أي نعم، حسنت. طيب، وسائل آخر يقول ما حكم قول الله ورسوله أعلم؟ هذه تقال ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، فإذا مات فإنه عليه الصلاة والسلام ليس عنده علم الغيب، علم الغيب عند الله جل وعلا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وأنت لا تدري هل رسول الله يعلم أو لا يعلم حتى تقول الله ورسوله أعلم. وعليه فإنها لا تقال، وإنما كانت تقال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، لأنه كان يعلم بتعليم الله إياه وإيحائه له عليه الصلاة والسلام. يقول في العدد قبل الماضي من مجلة المجتمع: فتوى بجواز تمثيل المرأة بشروط. وأحد المبررات لذلك ظهور قنوات إسلامية ومواكبة الحضارة. أقول للأخ ولجميع الإخوة في العدد القريب من مجلة المجتمع أيضا، آخر عدد صدر رد جيد وجميل بيد فضيلة الشيخ ناصر بن سعيد الغامدي، وقد قرأت الرد وأعجبني كثيرا، وكان في فسحة للزيادة، لكن مقالة في مجلة لا تسمح بالزيادة. والحق يقال أن الفتوى كانت يعني فيها شيء من التسيب، وكان أجدر بالشيخ ألا يعلنها على الملأ هكذا، فإن كثيرين من يسمون بالمستنيرين والعصرانيين يحبون مثل هذا المنهج الذي يميع أحكام الإسلام. يا إخواني، إذا كان الله عز وجل يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفي من زينتهن، يقول هذا يعني لا تضرب الوحدة برجلها حتى يسمع صوت خلخالها، فكيف نقول يجوز للمرأة أن تمثل؟ وإذا كان الله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، من هو الذي سيشاهد تمثيل المرأة؟ هل هو النساء فقط أو النساء والرجال؟ التمثيل للجميع، فكيف يقال إن المرأة تمثل؟ والله يقول: قل للمؤمنين يغضوا. يغضوا ماذا؟ يعني تمثل وهي متحجبة في خيمة؟ هذا ليس مرادا في التمثيل، ولا ينفع التمثيل أصلا، لا من قريب ولا من بعيد، وليس هذا هو المقصود بالتمثيل، وإن المراد تمثل وتخرج بصورة من الصور، عاد أبدت كل زينتها أو بعض زينتها، هذا الأمر يعني يختلف باختلاف الممثلة واختلاف درجة إسلامية التمثيل أو إسلامية المسرح الذي تقام في مثل هذه التمثيليات. ومن قال إن هذا ضرورة، يقول سبحان الله، متى كانت الضرورة حمارا يركبه الناس ليتوصلوا به إلى مقاصدهم السيئة؟ الضرورة يا إخواني الهواء، الماء، الطعام الذي لا غنى للإنسان عنه، هذا هو الضرورة. الضرورة ما يحصل بتركه مفسدة عظيمة على الدين أو على البدن أو على المجتمع، مفسدة عظيمة بالغة. ومن ذا الذي يقول إن تمثيل المرأة يحصل بتركه مفسدة عظيمة على الدين؟ بل العكس، تمثيل المرأة يحصل به ضرر عظيم على الدين وعلى المجتمع وعلى فساد الأخلاق وعلى تبرج النساء. أين هذه الفتوى من قول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ ما هو تبرج الجاهلية الأولى؟ والله لقد كان تبرج الجاهلية الأولى أقل بكثير مما تفعله الممثلات على المسارح وفي الأفلام. والله قد نهى المؤمنات أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. سبحان الله، ثم علله بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ونحن نقول: لا، الآن لتبدو النساء على شاشات التلفاز وأمام كاميرات الفيديو وفي محال في المسارح أمام الناس كلهم لينظروا إليها وهي تتحدث وهي تتقمص شخصية امرأة ما من النساء، ويقال إنه يجوز تمثيل المرأة بشروط، لكأني والله أظن أنه سنصل في هذا التميع والذوبان والأنوثة الفكرية إلى حد أن نقول الآن أصبح من الضرورة أنه لابد يعني نجيز مثلا المعاكسات لكن بشروط، ونجيز العشق والغرام واختلاط النساء بالرجال لكن بشروط، ونجيز أيضا الزنا لكن يكون زنا إسلامي ما هو زنا، نعم ما أدري وش يبقى، كل شيء بس أضف إليه في الأخير شروط أو إسلامي حتى يصبح شرعيا ويصبح جائزا
والذين قالوا أن هناك فوائد قالوا فوائد لكن بشروط وضوابط، ربا لكنه إسلامي يعني بصيغة إسلامية. سبحان الله، من يقول هذا يا إخواني؟ والله هكذا بهذه الطريقة يقصم ظهر الدين. إذا تطور الناس وتعدوا الدين ما نأتي نحن نلاحقهم، نحن نردهم للدين. أما أن نسايرهم في كل ما يأتون به هذا غير صحيح. تطويرنا نحن نعم نطور في الأساليب، نطور في الأدوات، نطور فيما يحتمل التطوير. أما في المقاصد وفي نصوص الشرع نغيرها وإذا جاءنا أحد من هؤلاء العصرانيين وقال لنا صلاة الفجر يوم كان الناس ينامون بعد العشاء مباشرة أو قبل العشاء، حتى إن النبي نهاهم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها. في ذاك الزمن اللي ما كان فيه أنوار ولا كهرباء ولا، كانت مشروعة صلاة الفجر في آخر الليل. والآن هذا تغير، الآن يقظة الناس في أول الليل حتى منتصفه أكثر من يقظتهم في أول النهار. وعليه لو أننا غيرنا وقت الفجر، بدل ما يكون الساعة الآن مثلا 4:15 يكون الساعة 7:30 قبل خروج الناس للدوام والعمل، وبهذا نحقق مصالح عظيمة، منها الناس كلهم يصلون الفجر، ومنها أنه ما أحد يتخلف، ومنها ما نقوم الناس وقت الذاء يتعطلون ويخرجون من بيوتهم ويرجعون ينامون مرة أخرى، ويحصل بذلك مفسدة عظيمة وضرورة يا إخواني. وش بقي؟ بالله ماذا بقي يا إخواني؟ هذه يا إخواني زلة، والزلة تعاملنا معها يكون من جهتين. الجهة الأولى أننا لا نأخذ بها ونعدها شذوذا حتى ما تعد من مجال الاختلاف في الرأي. ما يقال اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، لا، الزلة ما يقال فيها اختلاف العلماء، هذا واحد. والثاني ما تتخذ هذه الزلة مطية للنيل من عرض الزال فيها والمتكلم بها، فالمتكلم بها له مقام صدق في الإسلام، وله جهاده، وله دعوته وإمامته في الدين. فما يجوز أن نتخذ من هذه الزلة مطية للنيل من عرضه والتنقيص من قدره، وهذه زلة. وكم زل قبلهم العلماء، وما زال العلماء يزلون لأنهم ليسوا معصومين، لكن يجب أن نقول هذه زلة وكذا ونقف. أما أن نزيد ونطورها وننال من عرضه ونتهم فنياته ومقاصده، هذا مما لا يجوز أبدا. ولو جوزناه عليه لجوزناه على من سبق من أئمة الإسلام وعلمائه والكبراء فيه وأصحاب أقدام الصدق في هذا الدين. على كل، أنا أوصيكم بقراءة هذا البحث الجيد المختصر والرد الجميل من الشيخ ناصر جزاه الله خيرا، والمجلة وعدت بأنه يعني ستفتح المجال للحوار، نتمنى أن لا يكون نهاية الحوار سيئا. يقول السائل: ما هو أفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى؟ إذا فاتت علي صلاة الضحى هل لي أن أصليها بعد صلاة الظهر؟ أفضل وقت لصلاة الضحى هو عندما ترتفع الشمس قبيل الظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والفصال جمع فصيل، والفصيل هو ولد الناقة. ومعنى ترمض يعني تصيب الفصيل الرمضاء، يعني يشتد حرها عليه. فهذا الوقت هو أفضل الأوقات لأداء صلاة الضحى. لكن من جلس في المسجد بعد صلاة الفجر وقعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى، فصلاته في هذا الوقت أيضا فاضلة، لأنه يتحقق له بها الأجر المرتب الموعود على من قعد في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس بعد أن صلى الفجر جماعة ثم صلى ركعتين كانت له بأجل حجة وعمرة تامة تامة تامة، في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره. لكن هذا الحديث مختلف في تصحيحه. وعلى كل، إن صح حصل الإنسان هذا الأجر العظيم، وإن لم يصح فهذا من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي يقعد في مصلاه متربعا حتى تطلع الشمس حسنا، حتى تطلع الشمس حسنا، فهو من السنن بلا إشكال. لكن يبقى هذا الأجر هل هو ثابت أو غير ثابت؟ نأمل ونسأل الله أن يكون ثابتا حتى يتحقق لنا ذلك الفضل العظيم. يقول، وأنا أرى الأسئلة في هذا الموضوع تكثر ولا بد أن يكررها كما يكررها الإخوة علي حتى تنتبهوا يا إخواني. يقول: أليس في جهنم مثل المتكبرين؟ بلى. فما بال أناس قد رفعوا أنوفهم للسماء وكأنهم خلقوا من غير التراب والنطفة القذرة؟ حقيقة مرة وواقع موجود في سكننا الجامعي، أرجو لفت الانتباه. فهذا يتكبر لأنه كذا، وذاك لأنه كذا، وهذا ينتمي لقبيلة أو فرقة يرى أنها أعلى من عرق الآخر إلى آخره. هذا لا شك يا إخواني لا زال موجود في نفوس بعض الناس، ولا زالت ديانة بعض الناس لم تقوى على اجتثاث جذور الجاهلية في نفوس بعض الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يدعونهم. قال: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواء. لاحظوا، الطعن في الأنساب: فلان من قبيلة فلانية، أي لا يهمك، هذولك كذا وكذا. وكذلك الطعن أيضا في الأنساب حينما يقال البلد الفلاني أو المجتمع الفلاني. والفخر بالأحساب: كون الإنسان يفخر بحسبه علما بأن حسبه ذلك لن يقدمه عند الله شيئا، وهذا من مخلفات الجاهلية وموروثاتها، وهذا لا تكاد تخلو منه أمة من الأمم، ولكن يخلو منه الإنسان حينما يعمر قلبه بمعرفة الحقيقة، الحقيقة التي ليس بعدها شيء، وهو أن الناس خلقوا من آدم ومردهم إلى الله، وأنه لن ينجي الإنسان عند الله إلا تقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا بطأ بك عملك لا تظن أن نسبك سيرفعك عند الله فتقول: يا ربي أنا فلان بفلان، لا تجعلني في النار، لأن أبائي كان لهم وكان لهم. هذا كله لا يغني عند الله سبحانه وتعالى ولا يجدي صاحبه شيئا. يقول: أريد منكم ذكر أولو الأرحام والذين يجب صلتهم. أولو الأرحام يا إخواني اختلف العلماء فيهم على قولين. منهم من يقول: أولو الأرحام هم الوارثون فقط، من يرثونك. والصحيح الذي عليه الجمهور: أولو الأرحام هم قرابات الإنسان، من يرثونه أو لا يرثونه، سواء كانوا من يعني الوارثين الذين لا يخرجون من الإرث بشكل من الأشكال، أو ممن يقدر فيهم أنهم يرثون. فأبوك وجدك وأبوك إن علا وأمك وإن علت، وأبناؤك وإن نزلوا، وإخوانك وأبناء إخوانك، وأعمامك وأبناء أعمامك، وأخوالك وأبناء أخوالك، كلهم من أقاربك وأرحامك، يجب عليك صلتهم. وأقل ما تجب به الصلة هو السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. ومعنى الصلة هو أن تحسن إليهم بالنصيحة، بالكلمة الطيبة، بالسلام، بالزيارة إذا سنحت فرصة، بالمساعدة إذا كانت ذلك ممكنا، بالوقوف معهم في كل مواطن الوقوف كلما كان ذلك ممكنا بالنسبة لك ومطلوبا منك. ولكن هناك شيء واجب وهناك شيء فضله وزائد، والإنسان يجب عليه كما قال العلماء أن يهتم أولا بأوجب هؤلاء من الأرحام ثم ينتقل لمن بعده. فأبوك وأمك أولى الناس بالصلة وهم من أرحامك، وأمك أولى من أبيك، وأبوك أولى من جدك، وجدك الأدنى أولى من جدك الأعلى، وابنك أولى من ابن ابنك، وابن ابنك أولى من الذي دونه، وأخوك أولى من ابنه، وابن أخيك أولى من ابنه، وهكذا، وعمك أولى من ابنه، وابن عمك أولى من ابنه، وهكذا. وبهذا تعرف أن هؤلاء جميعا يسمون أرحاما. وضع بعض العلماء ضابطا أنا حاولت أني أرجع إليه وأبحث عنه حتى أنقله إليكم بدقة، لكنه لم يتيسر لي. قالوا إن الأرحام هم من يلتقون مع الإنسان في جده الرابع، إما جده أو جد أبيه، أنا نسيت. أي نعم. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل بني المطلب لا يعطون من نصيب آل الرسول صلى الله عليه وسلم وقرابته. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله وللرسول ولذي القربى، ذي القربى هم قرابات الرسول. فالنبي أدخل بني المطلب، وبني المطلب يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع. فقالوا من شرك الإنسان في جده الرابع فإن له رحما يجب وصلها. وما زاد على ذلك فإنه لا يمكن، لأن لو زدنا على ذلك لوجب عليك وصل بني آدم جميعا، لأن كلهم يلتقون معك في من؟ في آدم وحواء، في أبيك وأمك. يجيك واحد يقول لك أنا أخوك يا أخي، مفترض تعطيني. كما قال هذا رجل لمعاوية، قال يعني أعطني مما أعطاك الله. فقال يعني وما الحق الذي استوجبت به أن أعطيك؟ قال لأني أخوك وأجتمع معك في فلان بن فلان، في آدم عليه الصلاة والسلام. قال إذا كان الأمر كذلك، وأظن أعطاه شيء من الدراهم فلم يكثر له، فطلب منه زيادة، قال كيف ما تعطيني وأنا أخوك؟ فقال إذا كان الأمر كذلك فرد هذه الدراهم، فإنه لن يصلك منها ولا أقل القريب. يبي يأخذون الناس حقهم قبلك، أنت احمد ربك على اللي وصلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.